السلام عليكم أخي الكريم، تحياتي لكم. عذرا للتأخير على موضوع الإجابة عن الأسئلة، إلا أني إن شاء الله سأحاول جاهدا بين اليوم والغد أن أجيب عن الأسئلة التي أرسلتموها. وأبدأ من الرقم 1 حول موضوع الاستراتيجيات والآليات. فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بالنسبة للاستراتيجيات والآليات، لا شك أن مواجهة حركات التكفير أصبحت اليوم من الأمور الضرورية ومن اللوازم الأساسية لإبعاد الأذى و إبعاد الشبهات التي يحاول أعداء الأمة إلحاقها بأنصع ديانة الإسلام الحنيف. وبالتالي للأسف استطاع أعداؤنا بنسبة ما أن يراكموا عدة موضوعات وتشكيك، مما جعل هناك تشكيك لدى البعض خصوصا في عنصر الشباب المسلم على امتداد العالم الإسلامي. أرى من الضروري أن توضع خطة ينتهجها الشرفاء والذين يرغبون في مواجهة حركات التكفير ومد هذه الحركات الذي يتعاظم يوما بعد يوم في بعض الأماكن الضعيفة وبعض الأماكن التي تجد يعني حولها أو تجد لها نوع من الحضانة والامتداد، ما يعبر عنه بالبيئة الحاضنة. أما في كثير من المناطق التي تمت المواجهة فيها عسكريا كما حصل في العراق وفي سوريا وفي لبنان وبعض المناطق الأخرى في عالمنا الإسلامي، هذه تقريبا يعني لا تحتاج إلى ما يمكن أن يوضع في قبالة هذه الحركات في مناطق أخرى. وأنا أعني بالضبط أن على المسلمين وعلى لا سيما الجمهورية الإسلامية المباركة في إيران ومن يدور في فلكها العمل على وضع خطة ممنهجة واضحة لكيفية مواجهة الأساليب والطرق التي ينتشر من خلالها هذا الفكر التكفيري في عالمنا الإسلامي. وإن البقاء على الوضع ما هو عليه لا يمكن أن يعني يخدم مسار فكرنا الإسلامي الأصيل، ما يجعل لهؤلاء ساحات خصبة لنشر أفكارهم الهدامة التي استطاعوا من خلالها التغرير ببعض ضعاف النفوس لدى الشباب المسلم في أكثر من منطقة في العالم. ولهذا استطاعوا أن يستقدموا عددا كبيرا من الشباب والشابات تحت عناوين متعددة، ودخلوا فيها من خلال هذا الفكر الخاطئ واستقطبوا الشباب. وأنا بتقديري أن قسم من هؤلاء الشباب غرر بهم نظرا لعدم تقديم في المقابل الفكر الأصيل الذي هو. بالنسبة للسؤال الثاني حول انتشار الفكر الوهابي في المجتمعات الغربية، بطبيعة الحال لا يمكن الإنكار، يعني هناك بعض من ينكر أنه ليس هناك أثر فكر الوهابي وانتشاره في المجتمعات لا سيما الغربية منها. لا، أنا من خلال حركة سفري المتنقل بين بلد يعني مجتمع إلى آخر ومجموعة من البلدان لا سيما المجتمعات الغربية في أوروبا على وجه الخصوص، لاحظت يعني بين فترة وفترة أسافر لا يزال هناك عمل دؤوب من قبل قادة الفكر الوهابي في العالم على نشر هذا الفكر الهدامي في أوساط الشباب في مجتمعات مختلفة ولاسيما المجتمعات الغربية، ولكن أيضا لا ننسى أن هناك نشاط متزايد في مجتمعات إسلامية ليست غربية كأندونيسيا وماليزيا وبعض المناطق في العالم الإسلامي، حتى في أفريقيا التي يكثر فيها عدد المسلمين وفي المغرب العربي ومشاكل ذلك. يعني هناك العديد من المؤسسات والجمعيات التي تأسست يعني من بداياتها بدعم غير مرئي وغير مباشر من المشرفين على الفكر الوهابي، ما جعل طبعا يعني الساحة مباحة ومفتوحة في مختلف المجتمعات عندما يعني تقدم الأموال تحت مسميات وعناوين ومجتمعات. لذلك دعونا نقول بوضوح، استطاع المشرفون على الفكر الوهابي أن ينتشروا وأن يكون لهم حضور وتأثير، وإلا ما الذي جعل كثير من شبابنا المسلمين المغتربين في بلاد مختلفة يتأثرون بهذا المستوى ويتركون ما هم عليه من عمل من حقائق يعني من واقع مادي ومن حياة رفاهية ومشاكل ذلك، والسفر إلى بلدان كالعراق وسوريا تحت عناوين متعددة، لكن أهمها أن الالتحاق بالجهاد والمجاهدين ومشاكل ذلك. قدم الإسلام على أنه يعني دين يقتل ويدمر ويفعل، وهذا يعني بعيد كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا وديانتنا وإسلامنا الحنيف الذي هو دين الانفتاح ودين الرقي ودين الحضارة. يعني في قبالة الإسلام المحمدي الأصيل هناك من يعمل على نشر الفكر الهدامي تحت عناوين متعددة بأنه هذا هو الإسلام، وبالحقيقة هو فكر وهابي للأسف. السؤال الثالث حول تأثير وحدة الأمة الإسلامية لمواجهة الأفكار التكفيرية. من خلال تجربتنا في تجمع العلماء المسلمين منذ ما يقرب على 40 عاما تقريبا، ونحن نعمل في هذا الإطار بإشراف ومباركة من جمهورية إسلامية المباركة في إيران منذ أيام الراحل الإمام الخميني قدس سره، وهذا التجمع يعمل، ودعوني أقول هو الصورة الأنقى والأنصع التي تواجدت في العالم الإسلامي من خلال مجموعة من المشايخ من المذاهب المتنوعة يسود بين هذه الصفوف العلماء الانسجام والتوافق وفهم المتبادل. استطعنا بعون الله أن نترك أثرا كبيرا في تجنب الانقسام والفتنة، واستطعنا أن ننقل أيضا هذا الفكر الوحدوي إلى أصقاع مختلفة من العالم الإسلامي، لا سيما في مثلا باكستان، في حتى بعض المناطق في أندونيسيا، في ماليزيا، في بعض مناطق أفريقيا. نعم لنا امتداد وحضور بعض المجتمعات العربية الأوروبية، يعني ما زلنا على الطريق. وتبين لنا أن الوحدة أو العمل لتعزيز وحدة المسلمين كفيل جدا بتجنب الانقسام وإبعاد الفتنة بين المسلمين، وبالتالي ما يجعل فرص النجاح في مواجهة الأفكار التكفيرية وفرص النجاح في كسر حدة الانقسامات التي عمل عليها أعداء الأمة ونشروها بين صفوف المسلمين كانت ناجحة بنسبة كبيرة وعالية جدا. من هنا دعوتنا لكافة يعني إلى سائر المسلمين، الجمعيات، المؤسسات، الأحزاب، القوى، حتى الدول، أن تحذو حذو ما مارسناه وفعلنا من وحدة بين المسلمين لنستطيع أن نصل إلى تحقيق نجاح نهائي ونكسر شوكة الحركات التكفيرية والأفكار الهدامة التي تغلغلت في صفوف. بالنسبة للسؤال الرابع يعني له اتصال بما سبق، وأصبح من الواضح أن الأفكار الهدامة والتضليل الذي قام به كثيرون ممن يتبعون للفئة الضالة من الوهابية ومن معها تركت أثرا سلبيا على مدى معين وفي أوساط متعددة من شبابنا المسلمين، ضللتهم، خربت أفكارهم، تعاطت معهم على أساس يعني مغاير للحقيقة، وبالتالي استطاعت أن تؤثر بنسبة عالية. لنكن واقعيين وصريحين، يعني كل العمل الذي مورس كعمل مضاد لهذه الأفكار التضليلية لم يحقق كامل أهدافه المرجوة والمطلوبة، لكن مع ذلك هذا لا يمنع أن نستمر في مواجهة هذا الفكر وفضح أفعاله، ونكشف للناس بشكل علمي وموضوعي ومنطقي ينسجم مع طبيعة ما يفكر به الناس، لنقدم لهم البدائل التي تجعل من شبابنا يعودون إلى رشدهم وإلى واقعهم أحسن، وترك كل تلك السلبيات والموبقات. بالنسبة للسؤال الخامس، لا أريد الغوص في تفاصيل هذا الموضوع. الوهابية ليست فقط هي ضد جهة أو تل أو جهة أخرى أو لا، واضح أن الصراع محتدم بين فكر الوهابي وتنظيم إخوان المسلمين الدولي، وبالتالي يعني لا يحتاج الأمر إلى نقاش. لكن بطريقة أو بأخرى، هل أن الوهابية يعني تأتمر بأمر الأمريكيين ويستخدمونها كحالة لمواجهة الإخوان المسلمين؟ ما الأنظمة في العالم العربي والإسلامي، معظم الأنظمة هي تقوم بالواجب بمعزل عن الوهابية. يعني هناك أحزاب علمانية وحكومات علمانية تواجه مباشرة حركات الإخوان المسلمين المنتشرة، لا سيما في بعض البلدان العربية، لا تحتاج إلى يعني وهابية وغيرها. نعم، لكن هناك كلام أن الوهابية كصنيعة من البداية وراءها الغرب الكافر، الشيطان الأكبر ومن معه، وبالتالي في بعض الأحيان حتى الأمريكي أو الغربي يحتاج إلى أن يعني ينمي ويغرس الخلاف ويقوي حدة الخلافات القائمة بين جهات إسلامية تعود في النهاية إلى دين، وتختلف الأمور فيما بينهم. هذا ما أردت. بالنسبة للسؤال الأخير السادس، يعني الكل يعلم أن حركة الوهابية سواء الفكرية أو الاعتقادية أو الممارسة أو كل ما يعني أتوا به، حتى يعني بدءا من تمسكهم كما هو واضح بظواهر القرآن وبعض الروايات المختلقة من هنا وهناك، الموضوع لا يحتاج إلى نقاش مطول من أن هذا الفكر الوهابي الهدام ينطلق بالظاهر من أمور دينية وقرآنية وروايات وما شكل ذلك، إلا أنها في المقابل هي من البدع التي دخلت على إسلامنا الحنيف في محاولة لتقويض ولإضعاف ولإبعاد الناس عن دينهم وإسلامهم كما هو واضح. بالتالي نعم، يعني للأسف اليوم أخطر مجموعات تواجه الأمة في دينها ومعتقدها هو وجود الوهابية والتي لها تأثيرها الذي يعزز من حضور هذه الحركة وتأثيراتها في العالم هو المال الذي يدفع بسخاء في مناطق مختلفة من العالم تحت عناوين مختلفة من أجل أن يكون لهم نفوذ، وهذا النفوذ دعني أقول بوضوح هؤلاء الناس الذين يعتقدون بالوهابية ويدينون يعني يعودون بديانتهم إلى السلف كما يعبرون الصالح سواء ابن حنبل أو ما شاكل ذلك، هم في الحقيقة يعني مجموعة تم إيجادها وتقويتها من أجل أن تضرب الإسلام كدين لتكون هي البديل، وبالتالي شيئا فشيئا يضعف الإسلام في نفوس الناس عندما يروا تلك التصرفات. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.